السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت المفوضية الانتخابية اليوم الثلاثاء إنها رفضت مذكرة تدعو إلى إجراء استفتاء على إقامة إقليم في محافظة البصرة بعد فشل مؤيدي المشروع في جمع العدد الكافي من التواقيع. ونقلت وكالة رويترز عن عضو المفوضية حمدية الحسيني قولها إن المطلوب هو تواقيع 10% من الناخبين المسجلين في محافظة البصرة، ولكن عدد الموقعين لم يصل إلى هذه النسبة. وأضافت أنها ستعلن الرقم الإجمالي على وجه الدقة في مؤتمر صحفي يوم غد الأربعاء. قررت الحكومة العراقية إعادة يخت صدام حسين إلى ميناء البصرة بعدما كسبت القضية القانونية حول عائدية اليخت. ويحتوي اليخت البالغ طوله 82 مترا على مسابح وممر سري ومنظومة لإطلاق الصواريخ. ونقلت وكالة السوشيت برس عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء سيطلب من وزير النقل سحب اليخت إلى البصرة. وأضاف الدباغ أن وزارة المالية ستدفع أتعاب المحامي والشركة اليونانية التي كانت تتولى صيانة اليخت. وكان العراق ربح القضية القانونية لملكية اليخت العام الماضي في المحاكم الفرنسية. أخفق القادة العرب المجتمعون في الكويت اليوم الثلاثاء في الاتفاق على خطة لإعادة إعمار غزة، واكتفى البيان الختامي بتقديم وعود عامة والتنديد بإسرائيل. وجاء في البيان أن القادة العرب عازمون على تقديم كل أنواع المساعدة للشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة. وكان وزير الخارجية العراقي هوشا زيباري صرح في وقت سابق أن وزراء الخارجية العرب اختلفوا على صيغة البيان الختامي حول غزة، وقال إن المفروض في ظل هذه الأجواء أن يتنازل الكل عن جزء من موقفه في سبيل المصالحة. في غضون ساعة من الآن ستجري بحضور ملايين الأمريكيين مراسم تنصيب باراك أوباما ليكون الرئيس الأمريكي 44 وأول أمريكي من أصول أفريقية يتولى رئاسة الولايات المتحدة. وتوافد مئات الألوف من أنحاء الولايات المتحدة على واشنطن لرؤية أوباما يؤدي اليمين الدستورية وسط إجراءات أمنية مشددة. تنتظر أوباما تحديات كبيرة ليس أقلها ملف العراق إلى جانب أفغانستان والأزمة المالية. في الشأن العراقي، أعرب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في حديث لإذاعة العراق الحر عن الأمل بأن يبدي الرئيس الأمريكي الجديد اهتماما بمساعدة العراق في إعادة بناء الدولة.
أهم شيء هو موضوع تركيز وضع الدولة العراقية وتمطيها يعني قوتها اللي فقدتها يعني الحقيقة، لأن الأمر اللي صار على البلد هو مو تغيير النظام وإنما انقضاء على دولة، وإحنا نتمنى أن يكون التوجه في إعادة بناء الدولة العراقية. كل الأمور اللي تدعم بناء الدولة إحنا نحتاجها في الوقت الحاضر، وأقول هم يكونون عوامل مساعدة في هذا الأمر. الأمر كله يرجع إلى أهل البلد نفسهم.
على المستوى الشعبي، أكد هذا المواطن ثقته بقدرات القوات العراقية.
كمواطن عراقي اللي يهمني أنه سحب القوات الأمريكية أو انسحابها من المدن على أقل تقدير. هذا اللي نطلبه من أوباما اللي نلمسه خلال تجولنا، أنه القوات العراقية تقريبا استكملت جاهزيتها. ما أعتقد إذن أكو داعي لوجود القوات الأمريكية، وحتى إذا كان داعي فهي إذا انسحبت إلى قواعد خارج المدن تكون في الحالات الطارئة تتدخل.
في غضون ذلك سينهي جورج بوش ولايته الثانية بوصفه من أقل الرؤساء الأمريكيين شعبية. وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة للاطلاع على مشاهد الدمار التي قال أنها تقطع نياط القلب، ودعا بان إلى محاسبة المسؤولين عن قصف مباني ومدارس تابعة للأمم المتحدة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بان قوله أن قصف مقرات الأمم المتحدة اعتداء غاشم ومرفوض، ولا بد من إجراء تحقيق شامل ومحاسبة من خلال النظام القضائي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة استنكر الهجمات الصاروخية على إسرائيل خلال زيارته مدينة أسدروت جنوب الدولة العبرية. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن انسحاب قواته انسحابا كاملا من قطاع غزة ليس مطروحا للنقاش في الوقت الحاضر رغم صمود وقف أطلاق النار. قال مسؤول أمني يمني اليوم الثلاثاء أن رجال قبائل أفرجوا عن مهندس ألماني خطفوه الأسبوع الماضي. وصرح المسؤول لوكالة رويترز أن الرهين الألماني ومواطنين يمنيين يعملان في شركة للغاز أفرج عنهم بعد مفاوضات مع شيوخ القبيلة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام أهلا بكم من جديد، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم وندعوكم لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر والتي ستتضمن استطلاعا لآراء الشارع العراقي حول ما يأملونه ويتوقعونه من الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما. كذلك سنتابع معا مقابلة خاصة من بغداد مع حسين أمين شيخ المؤرخين العراقيين. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع صحف عمان الصادرة يوم الثلاثاء، وقبل نهاية الساعة يأخذنا الشاعر العراقي فالح الدراجي إلى عالم الشعر الشعبي والأبوذية، وذلك عبر برنامج مواويل شعر. سيدتي وسادتي، بداية ننتقل إلى بغداد حيث عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء ندوة سلطت خلالها الضوء على الإجراءات التي اتخذت للحد من عمليات التزوير وكيفية تقديم الشكاوى والطعون وآلية الانتخاب في ورقة الاقتراع وغيرها من المحاور التي تتعلق بسير عملية الانتخابات المحلية القادمة. ويؤكد الوكيل المفوض في المفوضية غسان السعد إلى أن ما يشغل المفوضية والمنظمات الدولية هو كيفية الحد من عمليات التزوير المحتملة، مؤكدا أن المفوضية ستسعى إلى الاستفادة من الأخطاء التي حدثت في الانتخابات السابقة. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر حضر الندوة ووفانا بالتقرير التالي.
مع قرب حلول الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، كثفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عقد الندوات والمؤتمرات للتثقيف حول أهمية هذه الانتخابات والخطوات التي اتخذت لتنفيذها. وفي هذا الإطار عقدت المفوضية الثلاثاء ندوة ضمت مرشحين للانتخابات وعدد من ممثلي الكيانات السياسية التي ستراقب سير العملية الانتخابية. الندوة شهدت شرحا مفصلا للإجراءات التي اتخذتها المفوضية في عدة محاور، كان من بينها إجراءات الحد من التزوير وكيفية تقديم الشكاوى والطعون وآلية الانتخاب في ورقة الاقتراع. وقد أشار مدير دائرة العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسام السهيل إلى الخطوات التي اتخذت للحد من عمليات التزوير المختلفة.
أوجدنا حقل لتوقيع الناخب في سجل الناخبين، وبالتالي فقط من يدخل إلى مركز محطة الاقتراع واسمه موجود في سجل الناخبين في هذه المحطة سوف يوقع أو يضع بصمته على السجل.
السهيل أكد أن تعليمات صدرت للقوى الأمنية كي توفر الأجواء الملائمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم دون أي ضغوط.
تأمين مراكز الاقتراع بشكل جيد وتأمين انسيابية وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع شيء مهم جدا لكي لا يحدث التزوير. وبالتالي فإن مهمة القوات الأمنية لن تكون مقتصرة على الطوق الأول اللي نسميه الطوق الأول لمركز الاقتراع والطوق الثاني للمركز، وإنما راح تكون أيضا جميع المناطق المحيطة بمركز الاقتراع محمية من قبل الجهات الأمنية وتوفر انسيابية للناخب للوصول إلى مركز الاقتراع، ولن تمنع أي جهة معينة من الوصول إلى المركز لأسباب مهما كانت.
بعض المرشحين أشادوا بالجهود التي بذلتها المفوضية، غير أنهم أكدوا أن نجاح عملية الانتخابات ومنع حدوث خروقات فيها هي مسؤولية الجميع. وبهذا الصدد يشير المرشح هيثم الجبوري:
كل ما تزاد عدد القوائم وتزاد عدد المرشحين تكون هناك آليات جديدة تستحدث. حقيقة شفنا تعاون جيد، يعني احنا من خلال مراجعاتنا للمفوضية تعاون جيد، ماكو أي إشكالية حتى بمسألة تقديم بعض الآراء والمقترحات، لكن احنا ندعو جميع الكتل والأحزاب السياسية إلى أنه يكونون فد مساند لعملية التهيئة لهذا العمل، لأن هذا عمل تعرف عمل كبير، مو عمل عمل يمس مصير بلد. فالمفروض احنا نكون فد خط وطني مستمر على أن يساعد المفوضية في عملها، لا تبقى المفوضية واحدة هي اللي تكون الدائرة اللي عليها الضوء.
إلا أن المتحدث باسم مكتب التنسيق الانتخابي للقوى الوطنية حيدر الجراح أكد أن وجود ممثلين على الكيانات لمراقبة سير العملية الانتخابية دون وجود قوانين وصلاحيات أمر لا يكفي للحد من الخروقات.
لو كان هناك قانون يخيف، لو كان هناك شخص يراقب بشكل صحيح والشخص المراقب له صلاحية بإيقاف الانتخاب أو بإيقاف التصويت في حالة الخرق، نعتقد أننا سنصل إلى نتائج جيدة.
وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أشار الوكيل المفوض في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور غسان السعد إلى أن ما يشغل المفوضية والمنظمات الدولية هو كيفية الحد من عمليات التزوير المحتملة.
حقيقة عمليات التزوير هي الشغل الشاغل لمجلس المفوضين الموقر، وكذلك الشغل الشاغل للفريق الدولي للمساعدة الانتخابية. هل تقول لي أنه تحقق عملية نزاهة انتخابية 100%؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في يوم الانتخابات. سنستفاد من الدروس الميدانية، سنستفاد من الأخطاء كما عملنا في انتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات مجلس النواب. صار عندنا تراكم خبرة وتراكم معرفة، فأعتقد الجريمة الانتخابية تتطور وكذلك وسائل التصدي لها إن شاء الله تتطور إن شاء الله.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية في كركوك إزاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع والمتعلقة بنقل الضباط الكرد من الوحدات المتمركزة في المحافظة، فضلا عن نشرها لقطاعات عسكرية في المناطق الكردية التي تتمتع بالأمن والاستقرار. ففي الوقت الذي يرى فيه ممثلو العرب والتركمان ومسؤولين في الجيش العراقي أن تحرك القطاعات العسكرية في المناطق الإدارية في المحافظة حق يكفله الدستور العراقي ويجري وفق الضرورات الأمنية، بينما اتهمت الأحزاب الكردية في كركوك وزارة الدفاع باتخاذ إجراءات أحادية. هذه الاتهامات يرى البعض بأنها تهدد بأزمة جديدة مشابهة لما حصل في خانقين قبل أشهر. ويقول عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة الكردية كاميران كركوكي:
الويا 46 و47 يتألفون من 80% من العنصر العربي، من القيادة إلى القاعدة إلى الجندي، والنسب يتفاوت. ففي بعض الألوية يتفاوت نسبة الأكراد من 18 إلى 20 ونسبة التركمان من 5 إلى 20. هذه التشكيلة على ما أعتقد بأنها تشكيلة غير عادلة وغير موفقة بالنسبة للجيش العراقي، وخصوصا وأنا أقول بأن مشكلة كركوك وهي مشكلة أصلا سياسية، فلا يمكن الحل بإجراءات عسكرية.
الأطراف العربية في كركوك ترى أن الجيش العراقي يؤدي واجبه والدور المناط به، ومن حقه التحرك وفق الضرورات الأمنية، كما أن الأطراف التركمانية القريبة من الائتلاف العراقي الموحد تؤيد إجراءات الجيش في المنطقة. ويقول عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة العربية محمد خليل الجبوري إن من حق الجيش أن ينتشر في الحدود الإدارية لكركوك.
والله إحنا نؤمن بفكرة الجيش اللي هو جيش الحكومة المركزية أو جيش العراق، هو هذا واجبات الجيش العراقي عندما يكلف بواجب. فأنا حسب ما فهمت بأنه لحماية حدود كركوك الإدارية الحالية، أما إذا هناك حدث تغيير في هذه الحدود الإدارية في المستقبل فيختلف الوضع. فهذا الذي سمعته من السيد قائد فرقة مكلف من قبل السيد رئيس الوزراء بنشر الجيش بحدود، لأنه هو مسؤول عن محافظة كركوك.
فيما يرى تحسين كهي عضو مجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك أن الكرد هم من لا يرغبون التطوع في الجيش.
لا أعتقد، نحن فتحنا باب التطوع كحكومة وكحكومة محلية، تم مفاتحة جميع المؤسسات وبشفافية أنه بإمكانهم أن يقدمون طلباتهم للتطوع. إذا كان أكراد لا يتطوعون الجيش والعربي يتطوعون، هذا لا مشكلة حكومة ولا مشكلة أطراف كردية أو تركمانية أو عربية، هي يعني يبقى على مدى تفاعل المكون مع الجيش. قد يكون الأخوة الكرد تفاعلوا مع الأجهزة الأمنية ودخلوا بكثافة لكن لم يتفاعلوا مع الجيش. هذا
الجيش العراقي نفى الاتهامات الموجهة إليه مشيرا إلى أن الجيش في كركوك يضم مكونات المنطقة كافة، وأن تحرك الجيش حق يكفله الدستور العراقي. اللواء الركن عبد الأمير رضا الزيدي قائد الفرقة 12 المتمركزة في كركوك أكد لإذاعتنا وجود نسب كبيرة من الضباط والجنود الكرد في تشكيلته.
الجيش العراقي متمثل في كركوك فرقة النشاط 12 تحوي على نسب أجزم بأن تكون 40 في بعض الوحدات 40% من أخواننا الأكراد، وقسم من التشكيلات تحوي على نسبة أكثر من هذه. أما بالنسبة للآمرين فحاليا 3 تشكيلات من نظام معركة الفرقة 12، تشكيل آمر لواء احنا نقول عراقيين بس نوبات، يعني ننجبر أن نسمي الأشياء بمسمياتها، آمر لواء كردي، آمر لواء تركماني، آمر لواء علوي، كذلك آمري الوحدات.
كما أكد قائد الفرقة 12 أن هناك من لا يريد نجاح الجيش العراقي دون أن يسميه، معلنا أن أهمية كركوك تكمن في المنشآت النفطية ومسؤولية حمايتها تقع على عاتق الجيش العراقي.
الجيش بعيد عن السياسة والتحزب والتكتلات والطائفية، الجيش جيش العراق ملك العراقيين ومتمثل بأبناء العراق. حركة الجيش في كركوك برزت، وذلك بإمكانية الجيش العراقي. أصبح الجيش العراقي ذو إمكانية عالية ويمتلك من المعدات والآليات والأسلحة بما يأمن حماية المنشآت النفطية اللي موجودة في كركوك، لأنه المنشآت النفطية اللي موجودة حاليا في كركوك هي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
قضية تعتبر عسكرية، غير أن أبعادها وتأثيراتها باتت تحرك الوضع السياسي في المنطقة، إذ يرى الكثيرون ضرورة احتوائها قبل الوصول إلى التصادم. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
Oh, خفت أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداثها وأطفأت دورتها عقلها عين كعين الذئب محتالة طفت أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداثها وأطفأت دورتها عقلها
في عالم الصحافة. وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما نشر في صحف عمان والتي يقرأها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حذر خلال لقائه زعماء عشائر عربية من أن استقرار العراق لن يكون عبر معاداة الأكراد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يدعو إلى الانفصال، وقال يجب أن يفهم الجميع أنه بمعاداة الأكراد لن يستقر الوضع. وجدد بارزاني رفضه تشكيل مجالس إسناد في المناطق الكردية، وقال كل تحرك لمحاربة الإرهاب سندعمه، لكن مجالس الإسناد في الحقيقة لها غايات أخرى. وتقول صحيفة الدستور أن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما سيبدأ في اليوم التالي لتنصيبه وأداء اليمين الدستورية بعقد أول اجتماع مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين لبحث تنفيذ تعهده بسحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق في غضون 16 شهرا. وتقول الدستور أن استطلاعا للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام التابع لأمانة مجلس الوزراء في العراق أظهر أن أغلبية الناخبين تؤيد القوى العلمانية على القوى الدينية والقوى القومية. وقال المشرف العام على المركز إن الاستطلاع الذي شمل جميع القوميات والأديان يؤكد حصول التيار العلماني على 42% مقارنة بالتيار الديني الذي سيحصل على 31%، وأن نتائج الاستطلاع أظهرت أن نحو 68% يرفضون استخدام الرموز الدينية في الدعايات الانتخابية. وتنقل الغد عن ماجد الساري المرشح في انتخابات مجالس محافظة البصرة أن إيران شكلت مجاميع أطلقت عليها مجاميع الانتخابات لاغتيال المرشحين غير الموالين في محافظات جنوب العراق أو تنفيذ تهديدات لإجبار مرشحين آخرين على الانسحاب ودعم المرشحين الموالين عبر شراء أصوات الناخبين. وتوقع الساري أن تلحق الهزيمة بالأحزاب الدينية في البصرة بسبب تحويلها المدينة إلى مركز للتهريب والعصابات وعدم تنفيذها مشاريع الخدمات على حد قوله. وطبقا لمصادر مفوضية الانتخابات فإن نحو 15 مرشحا قتلوا على يد مسلحين مجهولين معظمهم من المستقلين والنخب العراقية، ما يعكس القلق من إصرار الكيانات المتنفذة على عدم سماحها لقوى وشخصيات رافضة للمحاصصة الطائفية والعرقية بتحقيق نتائج مهمة في الانتخابات. وتقول العرب اليوم أن الموسيقي العراقي نصير شمة قرر رفع دعوى قضائية ضد الجيش الأمريكي يتهمه فيها بالإرهاب، وذلك بعد قيام قوة من جنود مشاة البحرية الأمريكية بتدمير سيارته الخاصة خلال اقتحام هذه القوة لمنزل الأسرة في بغداد. وقال شمة أن شقيقه أبلغه باقتحام قوة كبيرة من جنود المارينز الأمريكيين لمنزل العائلة، وقاموا بتدمير سيارته النادرة التي يحتفظ بها هناك منذ العام 1993، حيث أطلقوا عليها وابلا من الرصاص ما أدى إلى تحطمها بشكل كامل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، كنا في جولة مع الصحافة العربية والكردية، إلى اللقاء. من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع معا مقابلة خاصة من بغداد مع حسين أمين شيخ المؤرخين العراقيين. وقبل أن ننهي الساعة نتابع برفقة فالح الدراجي حلقة من برنامج مواويل شعر. مستمعين الأعزاء، مع بدء مراسيم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما والاهتمام العالمي الكبير الذي أولته وسائل الإعلام بهذا الحدث، بدأ الشارع العراقي أقل اهتماما، وتباينت آراء العراقيين بين غير مبال بوصول أوباما إلى البيت الأبيض وبين متفائل بسياسته وخاصة تجاه العراق، وآخر مشكك بأن يأتي عهد أوباما بتغيير كبير في السياسة الأمريكية. وهناك من يأمل أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب أفضل من الرئيس السابق جورج بوش، ويعمل على تحقيق وعده بسحب القوات الأمريكية من العراق. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أعدت لنا الاستطلاع التالي.
في الوقت الذي ينشغل فيه الشعب الأمريكي بتنصيب رئيسهم 44 باراك أوباما، بدأ المواطنون العراقيون غير مبالين بهذا الحدث إلا فيما يدور في أذهانهم حول جدية الرئيس الجديد أوباما في تنفيذ الانسحاب السريع للجيش الأمريكي وفق ما تضمنته دعايته الانتخابية. المواطنون عربوا عن أمنياتهم أن يكون أوباما أفضل من سلفه بوش من حيث سياسته داخل العراق، لكن المواطن سلاف حسين شكك في قدرته على تغيير هذه السياسة المرسومة.
بصراحة على ضوء ما مر علينا الفترة السابقة من معاناة وظلم وجور، نتأمل أن يكون أفضل من السابق، ولو أن كلنا نعلم أنهم يمشون على ضوابط واضحة البنتاغون، وباعتبارهم موظفين، يعني حتى إن كان رئيس دولة فهو موظف عند الدولة يمشي على الضوابط اللي وضعها البنتاغون، لكن نتأمل أنه يكون وضع أحسن بناء على التصريحات اللي صرحها بسرعة انسحاب القوات الأمريكية من العراق على هذا الشيء لا أكثر.
أنتوا إذا تتأملون خير أنه يسحب قواته من العراق؟
متأمل، مع أنه ما متأكدين أنه راح تنسحب القوات بالفترة المحددة، وما متأملين راح يكون هو يعني أفضل من الرئيس السابق.
وبتلقائية واضحة طالب المواطن رعد لهد من الرئيس أوباما الانسحاب من العراق والعمل على بنائه، وأوباما بنظره أفضل من الرئيس بوش حتى قبل أن يدشن سياسته.
أريد من أوباما أن يسحبون القوات من العراق، والجيش العراقي كافوا وزيادة، الرئيس من رئيس الدولة الجديدة أن يسحبهم.
أنت تشوفه هو أحسن من الرئيس السابق؟
إن شاء الله، والله أنا أشوف أن هذا يعني أحسن من بوش.
شلون؟
ها والله يعني خير ان شاء الله، هذا بلكت يسحب القوات الامريكيه، يقلل من القوات الامريكيه، يقلل من الضرب والعنف اللي عندنا صار بالعراق، ونريد يساعدنا ببناء البلد، بتطوير البلد، قاعد تراجع البلد اسوء للاسوء بعد.
وهكذا انصبت مطالب معظم العراقيين على انسحاب الجيش الأمريكي حتى ولو إلى خارج المدن. ويؤكد المواطن نهاد أحمد بأن على أوباما الإيفاء بوعوده التي تخللتها دعايته الانتخابية.
طبعا كمواطن عراقي اللي يهمني أنه بلسان العراقيين أن لا أطلب وإنما أطالب أوباما بسحب القوات الأمريكية، لأن عليه التزامات أخلاقية في الوعود اللي قطعها أبان حملته الانتخابية عندما قال سنسحب القوات الأمريكية ونغلق معتقل غوانتانامو. اللي خصنا احنا كعراقيين سحب القوات الأمريكية أو انسحابها من المدن على أقل تقدير، فهذا اللي نطلبه من أوباما.
تتصور ان جاهزية قوات كاملة بحيث ممكن توفر الأمن بدون القوات الأمريكية؟
اللي نلمسه خلال تجولنا ليلا أو كل أوقات النهار نلمس أنه القوات العراقية تقريبا استكملت جاهزيتها، فما أعتقد إذن أكو داعي لوجود القوات الأمريكية، وحتى إذا كان داعي فهي إذا انسحبت إلى قواعد خارج المدن تكون في الحالات الطارئة تتدخل.
وتخلل حديث المواطن خالد فاضل المزيد من التفاؤل بالرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي لطالما دعا للسلام على حد قوله.
أتمنى أن يفرز وجه العراقيين، كافي تعبنا، خلينا نسحبهم. يعني إذا هم قالوا إحنا للسلام فهموا، إذا هو داعي للسلام فخلينا نسحب من العراق.
تتوقع أن هو جاد بالسلام مثلا؟
والله بالبداية كلهم شعارات وبالنهاية ما ندري. يعني
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء، وما زال العراقيون يتذكرون المؤرخ حسين أمين الذي كان يطل عليهم من خلال شاشات التلفزيون وهو يحمل لهم عبق التاريخ عبر برنامجه التلفزيوني الأسبوعي. هذا المؤرخ الذي استحق لقب شيخ المؤرخين العراقيين عاد إلى بغداد مؤخرا بعد تحسن الأوضاع الأمنية فيها ليلقى استقبالا حافلا من قبل المؤسسات الثقافية الشعبية والرسمية، إذ خصصت الدولة العراقية جائزة تحمل اسمه تخليدا لعطائه المتميز. المؤرخ حسين أمين خص إذاعة العراق الحر بحديث عن محطات حياته وسيرته الإبداعية في تقرير عماد جاسم.
شهدت الشهور الأخيرة عودة الكثير من الأدباء والأكاديميين إلى بغداد بعد تحسن الوضع الأمني، ومن المبدعين الذين تم الاحتفاء بعودتهم في أكثر من مكان شيخ المؤرخين الدكتور حسين أمين الذي كان يحاضر في جامعات مصر، وقد خصصت الدولة مؤخرا جائزة باسمه ومسابقة حملت اسم مسابقة حسين أمين للبحوث التاريخية والفكرية. خصصت جوائز مادية قيمة للفائزين بهذه المسابقة تكريما للمؤرخ والمفكر العراقي حسين أمين الذي خص إذاعة العراق الحر بحديث بدأه بالكلام عن الشهادات التي حصل عليها، كذلك تحدث عن حنينه وعشقه لبغداد والمؤلفات التي أنتجها مؤخرا.
أنا أخذت البكالوريوس سنة 51-52 من جامعة الإسكندرية تاريخ الإسلام، بعدين استمريت أخذت بعثة ثانية كملت الماجستير، قدمت أطروحة عن المدرسة المستنصرية ببغداد وحصلت على درجة امتياز، بعد ذلك حصلت على بعثة أخرى أيضا يا جامعة الإسكندرية حزت على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى.
كانت شنو الأطروحة دكتور؟
تاريخ العراق والعصر السلجوقي.
أي سنة هذه كانت؟
62. بكون أخذت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بدرجات عالية، أنا كنت العراقي الوحيد اللي حزت على جائزة تقديرية من المرحوم جمال عبد الناصر سنة 64، دعينا إلى القاهرة.
طيب دكتور، جمهورك ومحبيك افتقدوك طيلة الفترة الماضية، هل كنت يعني في أعطاء محاضرات في مصر، وهل هذه عودتك هي نهائيا إن شاء الله للعراق؟
الحقيقة أول ذهابي إلى مصر ذهبت لتفرغ علمي لمدة سنة، وبعد ذلك جامعة الإسكندرية اعتبرتني أستاذ زائر والتمست أنه أن أبقى، لأنه حتى
من أي سنة؟
2006 رحت، و2007 و2008 وبقيت أستاذ زائر أقوم بتدريس دراسات عليا في مصر بموضوع مهم وهو موضوع تاريخ فكر وحضارة. كنت على اتصال مع فضائيات، يعني طلبوا مني يعني فضائيات كثيرة عربية.
الآن عودة نهائية إن شاء الله؟
إن شاء الله.
عرفت بأنه الآن أيضا لديك أعمال تكتب بها، ما هي المؤلفات الآن اللي تعمل بها وما هي آخر مؤلفاتك التي صدرت؟
آخر مؤلفين صنع لي هو كتاب بغداد تاريخ وحضارة، هذا مؤلف، والمؤلف الآخر وهو إعادة لطباعة كتاب تاريخ العراق مع السلجوقي طبعته دار آفاق عربية. عندي كتاب مع الأسف صار 3 سنوات في مجموعة العلم العراقي ليطبعوا، صدرت موافقة على طباعته، وثلاث سنوات يتحججون، مرة يقولون كهرباء ومرة يقولون أوراق ما موجودة. كتاب حوالي 500 صفحة، عنوانه بغداد منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر. إحدى الجهات عرضت علي قالت إذا تحب نطبعها إحنا وما تكلفك إحنا شيء وأترك المجموعة، لكن أنا بقيت مع المجموعة لأنه أبدأ أشوف. طبعا عندي أنا عدة كتب، يعني لا أكتب مثلا عن شخصيات عراقية، وفعلا قدمت مرة 20 حلقة عن شخصيات عراقية إحدى الفضائيات، ومع الأسف ما أذيعت وما نشرت، يعني مع العلم أنها شخصيات مهمة مثل عبد الرحمن النقيب، الملك فيصل الأول، مثلا عبد المحسن الصعدون، نور السعيد، يعقوب العسكري، صالح جبور، السيد محمد الصدر، شخصيات مهمة في تاريخ العراق.
هذه المؤسسات الحكومية لا تسعى إلى طبعها الآن؟ هل تتعاون معك؟ هل تسعى؟
هم يتعاونون مع الحقيقة، لكنه بعض المشاغل وبعض المفاجآت اللي تحصل الحقيقة تأخرني عن، وتعرف أنا بلغت من السن يعني، ولكن شاطر سابق يعني، حتى نعمل من أجل الثقافة ونعمل من أجل تطوير الثقافة وازدهار الثقافة في العراق.
أطلق عليك تسمية ولقب شيخ المؤرخين، من أين جاءت هذه التسمية ومن أي جهة؟
والله صار مؤتمر في مصر تكريم إلي، يعني لأنه لما أنهيت أعمالي عملوا لي حفل تكريمي، وثلاث أو 4 أساتذة تكلموا أطلقوا علي هذا وقالوا فلان شيخ المؤرخين. شخص آخر هو دكتور عبادة فاروق عثمان عبادة قال هو ليس بشيخ المؤرخين إنما شيخ شيوخ المؤرخين، وطبعا هذا تكريم من حضراته. هذا اللقب مشى بحيث أن المصريين يعني يشوفوني بالممرات أو أهلا شيخ المؤرخين، ومشت، والآن الصحف تكتب فلان شيخ المؤرخين. الحمد لله أنا أعتز بهذا اللقب.
أستاذ كم مؤلف لحد الآن وصل عددهم؟
المطبوعة والمنشورة 15 مؤلف. كتبت بحوث في مجلات عراقية وعربية وعالمية، أكثر من 204 بحوث منشورة، وبعض البحوث منشورة باللغة الإنجليزية، وحضرت 90 مؤتمر عالمي داخل العراق وفي الوطن العربي وفي العالم. يعني حضرت مؤتمرات لا يمكن أن تكتب لغيري، مثلا حضرت في جزر كناري مثلا، يعني جزر الخالدات بيفنتوس، وحضرت إلى مؤتمر في هونولولو، حضرت مؤتمر في كالجري في كندا، مؤتمر في
شتار. يعني أماكن غريبة ونادرة
يعني من صعب الوصول لها. وتعرف المؤتمرات العالمية أنا دا أقولها بتواضع ما يدعى لها إلا الشخص الكفو اللي يمكن أن يكون إلى نشاط وفاعلية في ذلك المؤتمر.
يعني نكهة العودة إلى العراق ونكهة اللقاء بالعراقيين أعتقد لا تشابهها نكهة مثل العمل بالخارج، يعني ما هو تميز وجودك في العراق بين تلاميذك ومحبيك؟
تربج كشف، أنا كنت أستاذ زائر تبادل ثقافي صار بين جامعة بغداد وجامعة هالة في ألمانيا، حسيت أنه أنا علي واجب أن أوديه من أجل خدمة وطني، بس الغربة صعبة، كنت أنا وزوجتي فقط. وفي الإسكندرية بقيت حوالي 3 سنوات، تأتي ليالي كانت الدمعة تنزل من عيني، لأنه أحس بالغربة، لأني أحب بغداد حب عنيف، بغداد أحبها وهي تكاد تكون سلوتي في حياتي، لأنه أنا بغدادي أصيل ونشأت في بغداد وجبت أسواقها ودروبها ومحلاتها، وكنت أحب أرجع، أحب أن أعود، أحب أن أرجع، لكنه الظروف كانت تلزمني لأن أشرف على طالب مثلا مصري أو طالبة مصري.
كان هذا اللقاء مع شيخ المؤرخين الكاتب والمفكر الدكتور حسين أمين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
tenetene banar için ver gülümün utene baran bari güle güle tenetene banar için ver gülümün utene de bile zin güle güle submeşe giran ver güle ben damene bele zin güle güle zube meşe roji giran ver güle ben damene.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة من برنامج ماويل وشعر، فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
ماويل وشعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الشعري والغنائي مواويل وشعر.
ظالم ظالم ظالم، حبيبي أكبر ظالم قلبي الرقيق المسكين بيدك وجع يا ظالم
ظالم ظالم
والله كبرنا بسرعة والله كبرنا بسرعة والعمر راح نودعة الشيب باق الراس والعمر مثل الكاس من ينكسر شي رجعة يا شيب لا تخوفنا يا شيب لا تخوفنا احنا بعمرنا شفنا الصبا غفلا باق الكبر هم وفراق ودمعة تودع دمعة ما شفنا شي اللي يسرنا حتى بهوانا خسرنا ما شفنا شي اللي يسرنا حتى بهوانا خسرنا لا من اخذنا ردنا ولا رادنا سعدنا ولا ظل حبيب ودعة والله كبرنا بسرعة والعمر راح الودعة الشيب باق الراس والعمر مثل الكاس من ينكسر شي رجعة من ينكسر شي رجعة أحبة المستمعين ندخل عام 2009 والشيب يركض بالرأس بل باق الرأس فتحية للشعراء الذين كبروا وشابت رؤوسهم إلا أن قلوبهم لم تزل فتية شابة غضة أهلا ومرحبا ب 2009
قاضيهن بخير ولك قاضيهن بخير مسعد جيتك راحتك وما بين الأحباب حيل تصفج راحتك ولجل الطرب حيل تصفج راحتك راحتك الراحاتي دميت أصفج راحتي براحتي واتحلك هموم بضلوع وتون راحتي اكفرت حبيت هيك انت سلبت راحتي الله يعافيك رئتك تنسلب راحتك
يا بابا ورشت شليل بدروبك ورشت شليل بدروبك حبيع العشق للدنيا ورشت شليل بدروبك ورشت شليل بدروبك أبيع العشق للدنيا ضيمة حنن الشامت علي وتشتمت بي ضيمة الشامت علي وتشتمت بي كثير اجتازت بروحي واقول انهاي حنية كثير اجتازت بروحي واقول انهاي حنية نتلك بالحلم يسمر تيجي القداح بيدي نتلك بالحلم يسمر
أبو ذية
وأبو ذية
نار محبتك محد يمرها بويا لهبتني لهبتني واحرق ضلوعي يا مرها اصبر انا لك لابد يا مرها عليك ومني خلصك من نديه روح روح يا جليل روح تقول روح روح صار بس ذكرك وردها وعلى ممنعت عن ثغرك وردها يصير الشم من خدودك وردها اشمها والذنب مغفور لي بمصايبنا بمصايبنا تخضب تشفيك حنة يا جاسي القلب ما تلقاك حنة تعيرنا بجليل العدد حنة الواحد من جمعنا بتسعمية القلة القلة ما تخل بينا وعدنا الوفا حاصل سجيتنا وعدنا نعز الجار والصاحب وعدنا الكثرة لجارهم ما من حمية
شجاني شجاني حمام الدوح من نوحة شجاني تركوني شعامل وياهم أنا جبوني شعامل وياهم جبوني شعامل شعامل وياهم شجاني أنا نويم والتهايم جات لي الروح ذابت ولا حظ موجة سائلة لو جن ليالي علي ما أشوف وانراح أجذب الحسرة بلب وصف جراح الراح براح لو ردت ناشد لو ردت ناشد حبيبي أي صاب راح خايف يقولون دوخ روس نمسايل
قصيدة وشاعر أحبة المستمعين شاعرنا اليوم هو الشاعر الراحل كاظم الرويعي والرويعي ولد في ناحية المدحتية في محافظة الحلة عام 1941 بدأ كتابته بالفصحى ثم كتب بالعامية ويعد كاظم الرويعي واحد من ألمع شعراء الأغنية العراقية أيضا حيث بدأ معها منذ عام 1964
ولعل أغنية يا عشقنا لفؤاد سالم وشوقية واحدة من أجمل النصوص التي كتبها، إضافة إلى أغنية قلايت وعادوا الغياب وصبر شموع وكلمة حبيب انتهت، وكل هذه الأغاني بصوت فاضل عواد طبعا، ناهيك عن أغنياته الجميلة التي قدمها الفنان الراحل سعد الحلي مثل ليلة ويوم وتناشدني عليك الناس ويم تلقاك، كما غنى له حميد منصور يم داركم وطير الحباري وسلامات، وعشرات الأغنيات الجميلة التي قد قدمت بأصوات كبار المطربين العراقيين والمطربات العراقيات أيضا. أصدر الراحل كاظم ناصر الرويعي عددا من الدواوين الشعرية، كان أولها الديوان البيرغ عام 1968، ثم الفجر وعيونهن عام 75، وغيرها من المجاميع المخطوطة التي لم ترى النور. رحل شاعرنا أبو تمام في نهاية عام 2001 في عمان موجوعا حزينا، تاركا عائلة وتاركا أيضا مع هذه العائلة أرث كبير، أرث من الإبداع الشعري والنصوص الغنائية والأوبريتات المسرحية وأيضا القصائد الجميلة. اليوم يقول راحل الكبير كاظم الرويعي في واحدة من قصائده اللي سماها عتاب العمر، يقول الرويعي: العتابي كلف يلقلت عاتبني، عسل شربتك وحنظل تشربني، ومثل شمع النذور ورهواك ذوبني، أشب والوقت يطفي وترجع تشبني على مية حبل ملعبني، يا الحبك عواصف بحر شرقني وغربني، ولك وحرت حرت مدري أجل بالليل لو ليلي يجلبني، عفدوا لابك تشمدوا بدول ابني، لازم ودادي أولام سيبني من يا ناس انت وليش تتعبني، لازم ودادي أولام سيبني من يا ناس انت وليش تتعبني، انا احتابي كلف 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 يا اللي قلت عاتبني، وشقل لك وانا عرفك زين قاريني وكاتبني، انا الغالب رياح الحب قل لي شلون تغلبني، ومثل ما تحسب اهل السبح عد الخرز حاسبني، ولك وانا المغبون بالدنيا شمالك زيادة تغبني، انكسر سيفي لو انك جاي بسيوفك تحاربني، ادرب عادتك يا فلان تاخذ لبي وذبني، وترى ظليت يا بسعود ولك يا بسعود لو قصدك تجربني، رد ما تلقى بي اشواق درب العشق سلبني، رد وفيت لك كل دين ولو ما يوم تطلبني، لا تبكي ويا دمع الشعر وبدمعك تخاطبني، اظن هذا العتب يكفي يلي تقول عاتبني، بس ظلت حجاية لوم أواكبها أو تواكبني.
إلى اللقاء وفي حلقة قادمة، حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.